بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الجهاد والسير. باب فرض الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد. الجهاد من فرائض الإسلام، وبه ينتصر الإسلام والمسلمون، وقد فرض الجهاد بعدما كثر عدد المسلمين وقويت شوكتهم، فرض جهاد الأعداء. وفرض بالتدريج، ففرض أولا قتال من يقاتل المسلمين، ثم نزلت الآيات بالأمر مطلقا: اقتلوهم حيث وجدتموهم. والجهاد له شروط وضوابط لا بد أن تتوفر فيه، وله أيضا موانع إذا وجدت لا يجوز الدخول فيه. فإذا دخل العدو على المسلمين في دولتهم أو مدينتهم، وجب على كل مكلف قادر أن ينهض بالجهاد ويدفع الأعداء بقدر ما يستطيع على سبيل الوجوب. وإذا استنفر الإمام عددا من المسلمين وجبت إجابته وطاعته، ولا يجوز التخلف بدون عذر. وكذلك إذا حضر المجاهد معركة القتال بين المسلمين والكافرين، فلا يجوز له أن يوليهم الأدبر، بل يجب عليه أن يشارك في المعركة ولا يفر. والفرار ممنوع بشرطه: إذا وجد من المسلمين الواحد لاثنين من الأعداء لا يجوز الفرار أبدا، لقول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وإن وجد العدو أكثر من 2 لواحد جاز للمسلمين أن يتنازلوا عن الجهاد وأن يتحاشوا من دخول المعركة، وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالجهاد إما أن يكون فرض عين، وإما أن يكون فرض كفاية، وإما أن يكون مندوبا مستحبا. ففرض عين في ثلاثة مواضع عند هجوم العدو على المسلمين، وجب على كل مكلف أن يقوم بالجهاد ما لم يكن له عذرا، وعند دعوة الوالي المسلم لأفراد معينين أو جماعات معينة وجب عليهم الإجابة والاستعداد للجهاد. وإذا حضر المجاهد المعركة كذلك لا يجوز له، وجب عليه أن يثبت. وما عدا ذلك إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون مندوب مستحب الجهاد. فيكون فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الفرض عن الباقين جميعا، وإن تركوه جميعا أثموا ما لم يكن لهم عذر شرعي. ويكون مستحبا إذا أرادوا غزو المشركين وقد توفرت لديهم القوة المماثلة والعدد والعدة المكافئة، وأرادوا غزو دولة كافرة ولم يلزم الإمام أحدا، بل تطوع المجاهدون تطوعا، هذا جهاد مستحب وفيه فضل كبير وأجر. فإذا وصلوا إلى تلك الدولة فإنهم يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، إن كانوا من الوثنيين وما شاكلهم كالملاحدة يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، وإلا المناجزة القتال إذا أبوا. وإن كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى والمجوس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإنهم يعرضون عليهم ثلاث خصال: الأولى الدخول في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وذلك هو المقصد العظيم من الجهاد. فإن أبوا من الدخول في الإسلام عرض عليهم أن يدفعوا الجزية لدولة الإسلام يهود أو نصارى، وهو مقدار من المال يحصل الاتفاق عليه بين دولة الإسلام ودولة الكفر. وإن أبوا أن يدفعوا الجزية قاتلوهم، استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. هذا فيما يتعلق بالجهاد المشروع التي توفرت ضوابطه وانتفت موانعه. وأما الجهاد في الفتن التي تحصل بين المسلمين، أو الجهاد في حال لا قدرة للمسلمين على خوض المعارك مع الأعداء، فهذا جهاد غير مشروع، بل يجب أن يتوقف المسلمون عن خوض المعارك حتى يعدوا العدة التي قال الله عز وجل فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقبل الإعداد لا يجوز الدخول في المعارك إلا إذا ابتلي المسلمون بعدوهم هجمهم في دورهم، وجب على من هجمهم أن يقاتلوا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق.
هذا أمر مهم جدا، كل مكلف من المسلمين يجب عليه أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله وغزو الكافرين. متى ذلك؟ متى توفرت لديه شروط الجهاد وانتفت موانع الجهاد. يجب أن تكون النية موجودة في القلوب أنه متى تمكن من الجهاد واحتاجت دولة الإسلام إلى الجهاد أو دعت فإنه يلبي داعي الجهاد، وهذا أمر يقدر عليه كل مكلف أن ينوي أن يكون مجاهدا في سبيل الله متى توفرت لديه شروط الجهاد وانتفت موانع الجهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذا جاء هذا الحديث العظيم الذي فيه وعيد وتهديد: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله، لأن النفاق شعب، وهذه منها عدم الغزو، عدم النية، عدم الجهاد. فإن لم يقدر يجاهد فإنه يقدر أن ينوي بقلبه أن يجاهد الكافرين متى توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه. فوجب على كل مكلف أن يحدث نفسه بالغزو وأن ينوي بهذا الشرط الذي سبق ذكره آنفا. نعم.
وذكر عن ابن المبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحكم عام، الحكم عام إلى يوم القيامة.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رسم مسلم.
نعم، هذه وسائل الجهاد، وسائل الجهاد التي يملكها المسلمون: الجهاد بالنفس وهو مقابلة الأعداء، وجهاد بالمال فلا بد من المال ليشتري السلاح ويشتري المركب ويؤمن القوت، وجهاد بالكلمة من العلماء يجاهدون بأقلامهم وألسنتهم بالدعوة للمجاهد الأعداء بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام، وببيان متى يجب الجهاد ومتى لا يجب الجهاد، ونداء الناس بالكتب المؤلفة وبوسائل الإعلام ليدخلوا في الإسلام بعد شرح محاسن الإسلام. وعلى العموم فالمؤمنون مأمورون بمجاهدة أعداء الإسلام من جميع أصناف الكفرة، يجاهدونهم بألسنتهم وبأقلامهم وبأموالهم وبأنفسهم، وكل بحسب قدرته واستطاعته.
وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أحمد وغيره.
هذه الأحاديث في بيان أن حق الوالدين فرض. والجهاد الذي أتى له هذا الرجل مستحب مندوب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الفرض الذي هو بر الوالدين والقيام بحقهما على المندوب، وهو دليل على أن الجهاد ليس له حكم واحد، وإنما تارة يكون فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون مستحبا وهو الغزو. لذا وجب الاستئذان لمن أراد أن يغزو أن يستأذن من أبويه، وهكذا من كان تحت ولاية والي مسلم وأراد أن يغزو فليستأذن من الوالي المسلم لما له من الحق ولما له من البصيرة والعلم بمصالح السياسة التي يجهلها أفراد الناس ويحسنها ولاة الأمور لممارستهم لها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ما جاء في قذف المحصنات. وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الآية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
الآية الكريمة من سورة النور والحديث الشريف في معنى واحد، وهذا المعنى هو بيان أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهكذا الرجال، قذف الرجال من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات أو التسع الموبقات، بل الموبقات أكثر من ذلك. سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية عنه: هي إلى السبعمائة أقرب. كبائر، ومنها قذف المحصنات الغافلات. والقذف معناه رمي المرأة المحصنة بالزنا تصريحا أو تلميحا، والمهم أن يتضح أن القاذف قصد رمي المرأة المسلمة سواء متزوجة أو غير متزوجة، رماها بالزنا فقال: يا زانية، أو ما شاكل ذلك، عاهرة ونحوها. من قال ذلك؟ إما أن يثبت وإلا فالحد في ظهره. إما أن يثبت بأربعة شهود أنها زانية فيسلم ظهره ويقام عليها الحد، إن كانت ثيبا رجمت بالحجارة حتى تموت، وإن كانت بكرا جلدت 100 جلدة ونفيت من بلدها عام، إن تيسر النفي وهو التغريب. هذا بالنسبة لمن رمى بالزنا غير زوجته، امرأة غير زوجته، هذا حكمه. هو وإن عجز إن عجز عن الإثبات فحده حد القذف، وهو أن يجلد 80 جلدة بنص القرآن، فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا الحد يقيمه الوالي المسلم الذي يقيم الحدود على من ارتكب حدا من حدود الله. وهكذا إذا رمي رجل مسلم عفيف بالزنا أو باللواط فكذلك، من رماه إما أن يثبت فيقام عليه الحد، وإما أن يعجز فلم يستطع أن يثبت عليه فيقام حد القذف على من رمى، سواء بصريح القذف أو بكناية تبين على أن المراد به القذف. أما إذا كان القذف من الرجل لزوجته فهذا له حكم خاص، وهو ما يسمى باللعان، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن: يحضر كل من الزوج والزوجة عندما يرمي الزوج زوجته بأنها زنت، إما أن يثبت عليها 4 شهود أو تعترف هي، وإما أن يقام عليه الحد. فإذا جاء 4 شهود فشهدوا أقيم عليها الحد وهو الرجم بالحجارة، أو اعترفت فالاعتراف يقام به الحد أيضا إذا كانت سليمة، سليمة العقل يقام عليها الحد، وذلك برجمها كما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا رمى زوجته قذفها وتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، يعني إذا لم تعترف ولم يأتي بالشهود وقعت الملاعنة، فيبدأ بالزوج يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يؤتى بها وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما، والولد يلحق بالأم الذي حصلت الملاعنة عليه، والله أعلم.
الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للتذكير من الحاكم، حكم التذكير من الحاكم واجب أو سنة؟ يعني تذكير الحاكم للمتلاعنين سنة أم واجب؟
نعم سنة.
سنة
يلقنه يذكرهم بالله،
نعم،
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أحدكما لكاذب.
تفضل
بعضها يا.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم نصيحة للأخوات في التآلف بينهن ونبذ الفرقة بين المؤمنات السلفيات، فقد كثر التهاجر والاختلاف والتدابر بينهن، فهل من تذكير بالله؟
أولا يبحث عن الأسباب، ما سبب التهاجر وما سبب الفرقة، فإذا فهم السبب يعالج على ضوء نصوص الكتاب والسنة. والسلفي كما هو معلوم أقرب الناس إلى الرجوع إلى حكم الكتاب والسنة، إذا كان سلفي بمعنى الكلمة. فإذا عرف السبب وجد العلاج، هذه أول نقطة. ثانيا، إن الإسلام بجميع تعاليمه يأمر بالألفة والتواد والمحبة في الله والبغض في الله، وينهى عن الفرقة والتحزب والخلاف الذي لا خير فيه، كل هذا منصوص عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا، خطاب للرجال وللنساء، ولا تفرقوا كذلك، يعني التفرق سواء بين من الرجال أو من النساء. فالواجب معرفة الأسباب أولا، ثانيا الرجوع إلى حلها على ضوء الكتاب والسنة، ثالثا من بان له الحق وجب عليه اتباعه، ومن بان أنه في خطأ وجب عليه أن يرفض الخطأ ويستغفر ربه تبارك وتعالى ليبدل سيئاته حسنات. وهذا يقال للرجال وللنساء.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: دخل وقت الظهر وأنا مسافر، ويغلب على ظني أنني سأصل إلى بلدي قبل العصر، فهل من الأفضل أن أصلي العصر جمعا مع الظهر، أم أنتظر لأصليه في مسجد بلدي؟
ما دام على سفر وحضر الوقت، للمسافر أن يقصر ويجمع، له أن يقصر أن يجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير الأمر في سعة. وخير له أن يصلي الصلاة على وقتها إن استطاع، ولا يمهل، لأنه لا يدري ما أمامه في الطريق، فيجمع ظهرا وعصرا، ولا حرج عليه أن يقدم مع صلاة العصر أو بعدها أو قبلها، لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أخ يسأل أنه فتح دكان مواد غذائية في بلاده المغرب، ويقول: هل يجوز لي أن أبيع أمواس الحلاقة للناس؟ أن يبيع أمواس الحلاقة للناس؟
أمواس.
نعم، في الدكان هذا الذي فتحه، وفتح دكان، فهل يجوز له أن يبيع أمواس الحلاقة هذه؟
نعم، يبيع أمواس الحلاقة، لكن إذا علم بأن هذا الصالون يحلق اللحى لا يبيع منه الأمواس حتى لا يكون معينا على معصية. أما إذا لم يعلم فلا يسأل، يبيع من الناس، لأنها مادة يحتاج الناس إليها جميعا، لقص شاربه وحلق العانة وحلق الرأس وما شاكل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز لطالب العلم المتمكن أن يبدع أو يكفر، أم أن هذا لأهل العلم خاصة؟
لا شك أن التبديع والتكفير لأهل العلم الذين لهم باع طويل في معرفة النصوص وبلغوا رتبة الاجتهاد. أما طالب العلم المبتدئ والمتوسط فعليه أن يحفظ نفسه من الدخول في باب التكفير للآخرين أو التبديع والتفسيق، فيقع في حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلب مني أعجمي لا يحسن قراءة العربية أن أرقيه رقية شرعية، فماذا أفعل وكيف أعمل؟
ما دمت أنت عربي تحسن الرقية الشرعية فعليك أن ترقيه رقية شرعية، ولا يلزم منها أن يسمعك أو يعرف ما تقول، لا يلزم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا سائل من سويسرا، نحن مجموعة من الإخوة أجرنا مكانا جعلناه مسجدا نصلي فيه الجمعة والصلوات الخمس، وهو من الداخل على هيئة مسجد تماما.
يمكن استأجرنا. أعد.
أجرنا. نعم، نحن مجموعة من الإخوة أجرنا مكانا، يعني استأجرنا.
استأجرنا.
نعم. جعلناه مسجد.
فرق بين أجر واستأجر. أجر هو. وأما استأجر فاستأجر المكان.
نعم.
لغيره من غيره.
نحن مجموعة من الإخوة استأجرنا مكانا، جعلناه مسجدا نصلي فيه الجمعة والصلوات الخمس، وهو من الداخل على هيئة مسجد تماما.
على هيئة؟
على هيئة مسجد تماما. فما حكم تحية المسجد فيه؟ وهل له أحكام المساجد؟
نعم، ما دام تصلى فيه جمعة وجماعة فله أحكام المساجد.
أحسن الله إليكم سائل من فرنسا يقول: شيخنا استفتيناكم في حال الأخت التي أبى والدها أن يكون وليا لها تمسكا بعاداتهم، وقلتم إن عضلها تنتقل الولاية إلى أحد من عصبتها، إلا أن كل أفراد عائلتها يوافقون أباها ولا أحد يرضى بذلك، فماذا تفعل علما أنها في بلد كافر؟
قد أجبت على هذا السؤال، أنها تنتقل إلى بلدة إسلامية فيها الحكم بالشرع، ويتولى عقد نكاحها الوالي الشرعي كالقاضي ونحوه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: أريد أن أسأل الشيخ هل يعرف بعض أهل العلم في المغرب؟
أنا في المملكة العربية السعودية ولست في المغرب حتى أعرف العلماء هناك.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: الناظم: سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، واللوح والقلم والأرواح جنة في ظلها نرتاح، ما مدى صحة هذه الأبيات مع التفصيل؟
وردت بها آثار فيأخذ بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على رجل تكفيري يسب العلماء؟
يعني ينظر في هذا الرجل إلى أي مدى وصل في التكفير، إلى أي مدى وصل في التكفير وسب العلماء، وهل هو يستحل سب العلماء أو يكفرهم؟ فقد ورد في الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والعلماء ليسوا كفارا. فمثل هذا الناس الذين عرفوا عنه أو ناظروه أو جلسوا معه أعرف بحاله، فإذا استحل تكفير العلماء فاستحلال المحرم كفر والعياذ بالله، لا يصلى عليه. وإن كان له تأويل معقول ومقبول، يوافق اللغة، يوافق أقوال العلماء، يوافق، فهذا يحتمل له احتمالات، يصلي عليه عموم الناس ويبتعد عنه عن الصلاة عليه العلماء والوجهاء والأعيان لمجاهرته بهذه الأعمال القبيحة، والأمر وأمره لله عز وجل.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لدي ولد صغير يبلغ من العمر 3 سنوات، وعندما ألبسه لباس يشبه الكبار كالغترة والقميص يقول لي بعض الإخوة هذا مما يجلب العين له، فهل عندما أحصنه يدفع ذلك العين عنه؟
على كل حال تلقن أذكار، تقرأ عليه هي أذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله ما عليه شيء.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير من هولندا:
فأنت تقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد، صباحا ومساء وعند خروجه.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل هناك حرج أن ترفع يدك في يوم الجمعة في آخر الخطبة حيث يدعو الإمام، أم هي بدعة؟
لا ترفع، أمن على الدعاء بدون أن ترفع اليدين.
صلى الله عليه وسلم على الإمام.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: كتاب الجهاد والسير، باب فرض الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد. الجهاد من فرائض الإسلام، وبه ينتصر الإسلام والمسلمون، وقد فرض الجهاد بعدما كثر عدد المسلمين وقويت شوكتهم، فرض جهاد الأعداء. وفرض بالتدريج، ففرض أولا قتال من يقاتل المسلمين، ثم نزلت الآيات بالأمر مطلقا: اقتلوهم حيث وجدتموهم، والجهاد له شروط وضوابط لا بد أن تتوفر فيه، وله أيضا موانع إذا وجدت لا يجوز الدخول فيه. فإذا دخل العدو على المسلمين في دولتهم أو مدينتهم، وجب على كل مكلف قادر أن ينهض بالجهاد ويدفع الأعداء بقدر ما يستطيع على سبيل الوجوب. وإذا استنفر الإمام عددا من المسلمين وجبت إجابته وطاعته، ولا يجوز التخلف بدون عذر. وكذلك إذا حضر المجاهد معركة القتال بين المسلمين والكافرين، فلا يجوز له أن يوليهم الأدبر، بل يجب عليه أن يشارك في المعركة ولا يفر. والفرار ممنوع بشرطه: إذا وجد من المسلمين الواحد لاثنين من الأعداء لا يجوز الفرار أبدا، لقول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وإن وجد العدو أكثر من 2 لواحد جاز للمسلمين أن يتنازلوا عن الجهاد وأن يتحاشوا من دخول المعركة، وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالجهاد إما أن يكون فرض عين، وإما أن يكون فرض كفاية، وإما أن يكون مندوبا مستحبا. ففرض عين في 3 مواضع: عند هجوم العدو على المسلمين وجب على كل مكلف أن يقوم بالجهاد ما لم يكن له عذرا، وعند دعوة الوالي المسلم لأفراد معينين أو جماعات معينة وجب عليهم الإجابة والاستعداد للجهاد. وإذا حضر المجاهد المعركة كذلك لا يجوز له، وجب عليه أن يثبت. وما عدا ذلك إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون مندوب مستحب الجهاد. فيكون فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الفرض عن الباقين جميعا، وإن تركوه جميعا أثموا ما لم يكن لهم عذر شرعي. ويكون مستحبا إذا أرادوا غزو المشركين وقد توفرت لديهم القوة المماثلة والعدد والعدة المكافئة، وأرادوا غزو دولة كافرة ولم يلزم الإمام أحدا، بل تطوع المجاهدون تطوعا، هذا جهاد مستحب وفيه فضل كبير وأجر. فإذا وصلوا إلى تلك الدولة فإنهم يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، إن كانوا من الوثنيين وما شاكلهم كالملاحدة يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، وإلا المناجزة القتال إذا أبوا. وإن كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى والمجوس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإنهم يعرضون عليهم ثلاث خصال: الأولى الدخول في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وذلك هو المقصد العظيم من الجهاد. فإن أبوا من الدخول في الإسلام عرض عليهم أن يدفعوا الجزية لدولة الإسلام يهود أو نصارى، وهو مقدار من المال يحصل الاتفاق عليه بين دولة الإسلام ودولة الكفر. وإن أبوا أن يدفعوا الجزية قاتلوهم، استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. هذا فيما يتعلق بالجهاد المشروع التي توفرت ضوابطه وانتفت موانعه. وأما الجهاد في الفتن التي تحصل بين المسلمين، أو الجهاد في حال لا قدرة للمسلمين على خوض المعارك مع الأعداء، فهذا جهاد غير مشروع، بل يجب أن يتوقف المسلمون عن خوض المعارك حتى يعدوا العدة التي قال الله عز وجل فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقبل الإعداد لا يجوز الدخول في المعارك إلا إذا ابتلي المسلمون بعدوهم هجمهم في دورهم، وجب على من هجمهم أن يقاتلوا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق.
هذا أمر مهم جدا، كل مكلف من المسلمين يجب عليه أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله وغزو الكافرين. متى ذلك؟ متى توفرت لديه شروط الجهاد وانتفت موانع الجهاد. يجب أن تكون النية موجودة في القلوب أنه متى تمكن من الجهاد واحتاجت دولة الإسلام إلى الجهاد أو دعت، فإنه يلبي داعي الجهاد. وهذا أمر يقدر عليه كل مكلف أن ينوي أن يكون مجاهدا في سبيل الله متى توفرت لديه شروط الجهاد وانتفت موانع الجهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذا جاء هذا الحديث العظيم الذي فيه وعيد وتهديد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله، لأن النفاق شعب، وهذه منها عدم الغزو، عدم النية، عدم الجهاد. فإن لم يقدر يجاهد فإنه يقدر أن ينوي بقلبه أن يجاهد الكافرين متى توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه. فوجب على كل مكلف أن يحدث نفسه بالغزو وأن ينوي بهذا الشرط الذي سبق ذكره آنفا.
نعم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحكم عام، الحكم عام إلى يوم القيامة.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رسم مسلم.
نعم، هذه وسائل الجهاد، وسائل الجهاد التي يملكها المسلمون، الجهاد بالنفس وهو مقابلة الأعداء، وجهاد بالمال فلا بد من المال ليشتري السلاح ويشتري المركب ويؤمن القوت، وجهاد بالكلمة من العلماء يجاهدون بأقلامهم وألسنتهم بالدعوة للمجاهد الأعداء بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام، وببيان متى يجب الجهاد ومتى لا يجب الجهاد، ونداء الناس بالكتب المؤلفة وبوسائل الإعلام ليدخلوا في الإسلام بعد شرح محاسن الإسلام. وعلى العموم فالمؤمنون مأمورون بمجاهدة أعداء الإسلام من جميع أصناف الكفرة، يجاهدونهم بألسنتهم وبأقلامهم وبأموالهم وبأنفسهم، وكل بحسب قدرته واستطاعته.
وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أحمد وغيره.
هذه الأحاديث في بيان أن حق الوالدين فرض، والجهاد الذي أتى له هذا الرجل مستحب مندوب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الفرض الذي هو بر الوالدين والقيام بحقهما على المندوب، وهو دليل على أن الجهاد ليس له حكم واحد، وإنما تارة يكون فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون مستحبا وهو الغزو. لذا وجب الاستئذان لمن أراد أن يغزو أن يستأذن من أبويه، وهكذا من كان تحت ولاية والي مسلم وأراد أن يغزو فليستأذن من الوالي المسلم لما له من الحق ولما له من البصيرة والعلم بمصالح السياسة التي يجهلها أفراد الناس ويحسنها ولاة الأمور لممارستهم لها. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ما جاء في قذف المحصنات. وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الآية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
الآية الكريمة من سورة النور والحديث الشريف في معنى واحد، وهذا المعنى هو بيان أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهكذا الرجال، قذف الرجال من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات أو التسع الموبقات، بل الموبقات أكثر من ذلك. سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية عنه: هي إلى السبعمائة أقرب. كبائر، ومنها قذف المحصنات الغافلات. والقذف معناه رمي المرأة المحصنة بالزنا تصريحا أو تلميحا. والمهم أن يتضح أن القاذف قصد رمي المرأة المسلمة سواء متزوجة أو غير متزوجة، رماها بالزنا فقال: يا زانية، أو ما شاكل ذلك، عاهرة ونحوها. من قال ذلك؟ إما أن يثبت، وإلا فالحد في ظهره. إما أن يثبت بأربعة شهود أنها زانية فيسلم ظهره ويقام عليها الحد، إن كانت ثيبا رجمت بالحجارة حتى تموت، وإن كانت بكرا جلدت 100 جلدة ونفيت من بلدها عام، إن تيسر النفي وهو التغريب. هذا بالنسبة لمن رمى بالزنا غير زوجته، امرأة غير زوجته، هذا حكمه. وإن عجز عن الإثبات فحده حد القذف، وهو أن يجلد 80 جلدة بنص القرآن: فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا الحد يقيمه الوالي المسلم الذي يقيم الحدود على من ارتكب حدا من حدود الله. وهكذا إذا رمي رجل مسلم عفيف بالزنا أو باللواط فكذلك، من رماه إما أن يثبت فيقام عليه الحد، وإما أن يعجز فلم يستطع أن يثبت عليه فيقام حد القذف على من رمى سواء بصريح القذف أو بكناية تبين على أن المراد به القذف. أما إذا كان القذف من الرجل لزوجته فهذا له حكم خاص وهو ما يسمى باللعان، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن: يحضر كل من الزوج والزوجة عندما يرمي الزوج زوجته بأنها زنت إما أن يثبت عليها بأربعة شهود أو تعترف هي، وإما أن يقام عليه الحد. فإذا جاء أربعة شهود فشهدوا أقيم عليها الحد وهو الرجم بالحجارة، أو اعترفت فالاعتراف يقام به الحد أيضا إذا كانت سليمة، سليمة العقل يقام عليها الحد، وذلك برجمها كما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رمى زوجته قذفها وتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، يعني إذا لم تعترف ولم يأتي بالشهود وقعت الملاعنة، فيبدأ بالزوج يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يؤتى بها وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما، والولد يلحق بالأم الذي حصلت الملاعنة عليه، والله أعلم.
الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للتذكير من الحاكم، حكم التذكير من الحاكم واجب أو سنة؟ يعني تذكير الحاكم للمتلاعنين سنة أم واجب؟
نعم سنة. سنة يلقنه ويذكرهم بالله،
نعم،
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أحدكما لكاذب.
تفضل
بعضها. يا
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم نصيحة للأخوات في التآلف بينهن ونبذ الفرقة بين المؤمنات السلفيات، فقد كثر التهاجر والاختلاف والتدابر بينهن، فهل من تذكير بالله؟
أولا يبحث عن الأسباب، ما سبب التهاجر وما سبب الفرقة، فإذا فهم السبب يعالج على ضوء نصوص الكتاب والسنة. والسلفي كما هو معلوم أقرب الناس إلى الرجوع إلى حكم الكتاب والسنة إذا كان سلفي بمعنى الكلمة، فإذا عرف السبب وجد العلاج، هذه أول نقطة. ثانيا، إن الإسلام بجميع تعاليمه يأمر بالألفة والتواد والمحبة في الله والبغض في الله، وينهى عن الفرقة والتحزب والخلاف الذي لا خير فيه، كل هذا منصوص عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا، خطاب للرجال وللنساء، ولا تفرقوا، كذلك نهي عن التفرق سواء بين من الرجال أو من النساء. فالواجب معرفة الأسباب أولا، ثانيا الرجوع إلى حلها على ضوء الكتاب والسنة، ثالثا من بان له الحق وجب عليه اتباعه، ومن بان أنه في خطأ وجب عليه أن يرفض الخطأ ويستغفر ربه تبارك وتعالى ليبدل سيئاته حسنات، وهذا يقال للرجال وللنساء.
نعم. حسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: دخل وقت الظهر وأنا مسافر ويغلب على ظني أنني سأصل إلى بلدي قبل العصر، فهل من الأفضل أن أصلي العصر جمعا مع الظهر أم أنتظر لأصليه في مسجد بلدي؟
ما دام على سفر وحضر الوقت، للمسافر أن يقصر ويجمع، فهو أن يقصر أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير الأمر في ساعة، وخير له أن يصلي الصلاة على وقتها إن استطاع ولا يمهل، لأنه لا يدري ما أمامه في الطريق، فيجمع ظهرا وعصرا، ولا حرج عليه أن يقدم مع صلاة العصر أو بعدها أو قبلها، لا حرج عليه.
حسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أخ يسأل أنه فتح دكان مواد غذائية في بلاده المغرب، ويقول: هل يجوز لي أن أبيع أمواس الحلاقة للناس؟ أن يبيع أمواس الحلاقة للناس؟
أمواس.
نعم، في الدكان هذا الذي فتحه، وفتح دكان، فهل يجوز له أن يبيع أمواس الحلاقة هذه؟
نعم، يبيع أمواس الحلاقة، لكن إذا علم بأن هذا الصالون يحلق اللحى لا يبيع منه الأمواس حتى لا يكون معينا على معصية، أما إذا لم يعلم فلا يسأل، يبيع من الناس، لأنها مادة يحتاج الناس إليها جميعا لقص شاربه وحلق العانة وحلق الرأس وما شاكل ذلك. نعم.
حسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز لطالب العلم المتمكن أن يبدع أو يكفر، أم أن هذا لأهل العلم خاصة؟
لا شك أن التبديع والتكفير لأهل العلم الذين لهم باع طويل في معرفة النصوص وبلغوا رتبة الاجتهاد، أما طالب العلم المبتدي والمتوسط فعليه أن يحفظ نفسه من الدخول في باب التكفير للآخرين أو التبديع والتفسيق فيقع في حرج.
حسن الله إليكم. يقول السائل: طلب مني أعجمي لا يحسن قراءة العربية أن أرقيه رقية شرعية، فماذا أفعل وكيف أعمل؟
ما دمت أنت عربي تحسن الرقية الشرعية فعليك أن ترقيه رقية شرعية، ولا يلزم منها أن يسمعك أو يعرف ما تقول، لا يلزم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا سائل من سويسرا، نحن مجموعة من الإخوة أجرنا مكانا جعلناه مسجدا نصلي فيه الجمعة والصلوات الخمس، وهو من الداخل على هيئة مسجد تماما.
يمكن استأجرنا. أعد.
أجرنا. نعم، نحن مجموعة من الإخوة أجرنا مكانا، يعني استأجرنا.
استأجرنا. نعم. هي.
جعلناه مسجد.
فرق بين أجر واستأجر. أجر هو. وأما استأجر فاستأجر المكان.
نعم.
لغيره من غيره.
نحن مجموعة من الإخوة استأجرنا مكانا، جعلناه مسجدا نصلي فيه الجمعة والصلوات الخمس، وهو من الداخل على هيئة مسجد تماما.
على هيئة؟
على هيئة مسجد تماما. فما حكم تحية المسجد فيه؟ وهل له أحكام المساجد؟
نعم، ما دام تصلى فيه جمعة وجماعة فله أحكام المساجد.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: شيخنا استفتيناكم في حال الأخت التي أبى والدها أن يكون وليا لها تمسكا بعاداتهم، وقلتم إن عضلها تنتقل الولاية إلى أحد من عصبتها، إلا أن كل أفراد عائلتها يوافقون أباها ولا أحد يرضى بذلك، فماذا تفعل علما أنها في بلد كافر؟
قد أجبت على هذا السؤال، أنها تنتقل إلى بلدة إسلامية فيها الحكم بالشرع، ويتولى عقد نكاحها الوالي الشرعي كالقاضي ونحوه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: أريد أن أسأل الشيخ هل يعرف بعض أهل العلم في المغرب؟
أنا في المملكة العربية السعودية ولست في المغرب حتى أعرف العلماء هناك.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: الناظم سبع من المخلوق غير ثانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، واللوح والقلم والأرواح جنة في ظلها نرتاح، ما مدى صحة هذه الأبيات مع التفصيل؟
وردت بها آثار فيأخذ بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على رجل تكفيري يسب العلماء؟
يعني ينظر في هذا الرجل إلى أي مدى وصل في التكفير، إلى أي مدى وصل في التكفير وسب العلماء، وهل هو يستحل سب العلماء أو يكفرهم؟ فقد ورد في الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والعلماء ليسوا كفارا. فمثل هذا الناس الذين عرفوا عنه أو ناظروه أو جلسوا معه أعرف بحاله، فإذا استحل تكفير العلماء فاستحلال المحرم كفر والعياذ بالله، لا يصلى عليه. وإن كان له تأويل معقول ومقبول يوافق اللغة، يوافق أقوال العلماء، يوافق، فهذا يحتمل له احتمالات، يصلي عليه عموم الناس ويبتعد عنه عن الصلاة عليه العلماء والوجهاء والأعيان لمجاهرته بهذه الأعمال القبيحة، والأمر وأمره لله عز وجل.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لدي ولد صغير يبلغ من العمر 3 سنوات، وعندما ألبسه لباس يشبه الكبار كالغترة والقميص يقول لي بعض الإخوة هذا مما يجلب العين له، فهل عندما أحصنه يدفع ذلك العين عنه؟
على كل حال تلقن أذكار تقرأ عليه، هي أذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله ما عليه شيء.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير من هولندا،
كان تقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد، صباحا ومساء وعند خروجه.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل هناك حرج أن ترفع يدك في يوم الجمعة في آخر الخطبة حيث يدعو الإمام، أم هي بدعة؟
لا لا ترفع، أمن على الدعاء بدون أن ترفع اليدين.
صلى الله عليه وسلم على النبي.